محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة التضليل وقلنا إنها تشتمل على مجموعة نقاط، استعرضنا ثمان نقاط وانتهينا منها بحمد الله عز وجل. الآن النقطة الأخيرة محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى، النقطة التاسعة. يجوز الإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة. والوجه في ذلك أمران: الأول ما أشرنا إليه سابقا، وهو أنه يجوز التضليل بالأجسام الثابتة كالأشجار والجدران وما شاكل ذلك، وقلنا إن الدليل عليه مع افتراض القصور في المقتضي هو البراء. وأما مع افتراض تمامية المقتضي فيمكن التمسك بسيرة المتشرعة. فإنهم لا يتحرزون عن ظلال الجدران والأشجار وما شاكل ذلك. إذن الدليل الأول على جواز الإحرام في القسم المسقوف هو هذا، يعني أن هذا تضليل بجسم ثابت فيجوز لوجهين، هذا الأول. الثاني التمسك بسيرة المتشرعة في خصوص المورد. فلو فرضنا أن السيرة لم تتم في مطلق الأجسام الثابتة وأن التضليل بظلها يجوز، إنه لو قطعنا النظر عن ذلك، أو افترضنا عدم تمامية ذلك، رغم هذا يمكننا التمسك بسيرة المتشرعة في خصوص مسجد الشجرة، فإنهم لا يتجمعون في خصوص عند الإحرام في خصوص القسم مكشوف، بل يحرمون في القسم المسقوف أيضا ولو كان لا يجوز ذلك لاشتهر وبانه، لأن المسألة ابتلائية. وعدم الاشتهار يورث القطع بالجواز. إذن بهذين الدليلين يمكن التمسك لإثبات جواز الإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة. هذا وحاول السيد الخوئي قدس سره في المعتمد الجزء الرابع صفحة 240. التمسك بوجهين آخرين. الأول التمسك بفكرة القصور في المقتضي، ببيان أن الأدلة التي تحرم التضليل على المحرم هي ناظرة إلى إحداث التضليل بعد الإحرام، فمن أحرمه ثم بعد إحرامه أراد أن يضلل كان تضليله المذكور محرما، والروايات ناظرة إلى هذا. أما إذا عقد إحرامه وهو في الظل، بمعنى أنه لم يحدث التضليل بعد الإحرام بل أبقاه كما كان قبل الإحرام، فالمتحقق منه هو إبقاء التضليل إلى ما بعد الإحرام لا إحداثه بعده. إن مثل هذا يعني الإبقاء لم يظهر من الروايات تحريمه. فانظر مثلا إلى الرواية التي تقول أضلل وأنا محرم، نجدها واضحة في كونها ناظرة إلى التضليل بعد الإحرام، ولا أقل هي ليست ظاهرة في التعميم لحالة الإبقاء. وعليه فلا دليل على إبقاء التضليل لما بعد الإحرام فيتمسك بالبراءة بعد فرض القصور في المقتضي. إذن يجوز الإحرام في القسم المسقوف من تكرار هذا، قاعد أكرر ما عندي شيء. إذن يجوز الإحرام في القسم المسقوف من هذا كلام السيد الخوي طبيعي، هو ما مطمط ووضح بهذا الشكل، أنا فتحته بشكل جيد. إذن لا دليل على حرمة إبقاء التضليل إلى ما بعد الإحرام، وإنما الأدلة يظهر منها حرمة إحداث التضليل بعد ذلك. هذا الوجه الأول الذي تمسك به. والوجه الثاني أنه سوف يأتينا أن المحرم يجوز له التضليل في المنزل الذي ينزله، وحيث إن تواجده في مسجد الشجرة هو نحو من تهمت بعد شريد أقول هو نحو من المنزل، فإنه مكان نزول وهو منزل، ف فيجوز التضليل فيه لكبرى جواز التضليل في المنزل. هذا ما ذكره قدس سره، وكلاهما قابلان للمناقشة. أما الأول يعني أن الروايات لا يظهر منها التحريم لحالة الإبقاء، فقبل أن نجيب عنها أو عنه نلفت النظر إلى هذه الفائدة. هاي صار الفائدة جانبية، أريد أفيدك. إنه قدس سره تمسك بفكرة الإحداث في موارد متعددة، منها باب الغسل، فمن كان داخل حوض من الماء أو داخل النهر وأحب أن يغتسل، بعد فرض وجوده شنو هو داخل الماء، خطر في ذهنه أنه لماذا لا أغتسل الآن، سأنا بالماء فهل أغتسل غسل الجمعة غسل المعبر شنو الجناب غير ذلك، فعليه أن يخرج. أن يخرج منين؟ يخرج من الماء ثم يدخل، لأنه لو بقي تحت الماء ونوى الاغتسال كان هذا إبقاء للغسل أو الغسل وليس إحداثا. وظاهر الروايات في باب الغسل أن المطلوب هو الإحداث، وهكذا من كان تحت الدوش، هاي هم فرد مسألة امتلائية هاي، إنه فإنه لو أتم غسل الرأس والرقبة فمن باب الاحتياط عليه أن يخرج من تحت الماء ثم يدخل. طبيعي، مو تبقى تطلع برا لصير وسواسي همات، تبقى تطلع لي برا فرد فترة، لا بوي هي لحظة لحظة ما بيها فرد هذا، فالوسواس همات أيضا بني الحاصل هذا الحكي هو قد يورث شويونه الوسواس، فعليه أن يخرج لحظة ثم يعود. وهكذا لو أراد أن يغسل الطرف الأيسر عليه أن يخرج لحظة ثم يعود، وما ذاك إلا من جهة احتمال أنه ما دام تحت الماء تحت الدوش فهذا إبقاء وليس إحداثا. جيد. ومن جملة الموارد التي طبق فيها هذه الفكرة باب الوضوء، فإنه يجوز للمكلف أن يتوضأ ارتماسا، يعني بأن يدخل يده في من؟ في الماء في الحوض وينوي الوضوء بنحو الارتماس، انه شيء جائز. ودليله دليل الجواز شنو؟ فرد واحد خلي يقول لي بسرعة كلمة واحدة ما اسمعك، وضح ما صار. يعني الإطلاق قولوا نتمسك بإطلاق الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا قمت سهل فرشي ترجاني دي بس لا بس واحد النكات ذني انت تفلى نافعة. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, والآية بعد ما بينت شلون اغسلوا, قالت اغسلوا وجوهكم وأيديكم بإطلاقها تشمل الارتماسي. جيد, إذن الغسل الارتماسي يجوز, الغسل الارتماسي يجوز في باب الوضوء, ولكن هل يجوز نية الوضوء بإدخال العضو أم يجوز حتى بإخراجه؟ إنه ذكر قدس سره يلزمه أن ينوي الغسل والوضوء بإدخال العضو في الماء لا بإخراجه, فإنه إذا أراد ذلك بالإخراج كان إبقاء ولم يكن إحداثا. وعلى أي حال طبق هذه الفكرة في موارد متعددة. لا 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 إن قلت هاي ما على حسابكم. يلا أنا ما أريد سأدخل في هذه القضية لأن هاي راح ندخل بعد وينها. إن قلت أنه إذا تمسكنا بإطلاق الآية لإثبات جواز شنو ارتماس, فلنتمسك بإطلاقها للإحداث والإبقاء معا, فلماذا التخصيص بالإحداث؟ قلت إن الآية الكريمة عبرت فاغسلوا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا, وكلمة اغسلوا يفهم منها العرف ماذا؟ أحدثوا, ولا معنى للتمسك بالإطلاق, يفهم منها أحدثوا الغسل, فعملية الإحداث هي مطلوبة ولا معنى للتمسك بالإطلاق. نعم لو كانت الآية تعبر هكذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فعليكم بغسل, مو اغسلوا, لتحقق الغسل, فإن عنوان تحقق الغسل يمكن أن يقال بصدقه على الإبقاء. أما بعد أن عبرت بصيغة اغسلوا فظاهرها هي قضية جانبية دعنا منها. أنا المهم إلي أن ألفت النظر علما إلى أن فكرة الإحداث طبقها في موارده. بس التطبيق صحيح مو صحيح يرد مناقشة عليا, لا هذا مطلب ثاني. طبقها في موارد متعددة ومن تلك الموارد مقامنا يعني الإحرام من القسم المسقوف من مسجد الشجرة, فقال إنه يجوز لأن الممنوع هو إحداث التغليل بعد الإحرام دون الإبقاء, فالإبقاء لا يدل على تحريمه فنتمسك بالبراءة. ونحن نقول إنا وإن كنا نوافقه على فكرة الإحداث في الموارد الأخرى ولكن في خصوص المقام نرفض ذلك. أما أولا وثانيا أما أولا فباعتبار أن بعض الروايات وإن عبرت بلسان أضلل وأنا محرم، وهو يمكن أن يقال باختصاصه بخصوص إحداث التضليل بعد الإحرام، ولكن البعض الآخر له قابلية الشمول للإبقاء أيضا، من قبيل صحيحة عبد الله بن المغيرة الأخرى: سألت أبا الحسن عن الظلال للمحرم فقال أضحي لمن أحرمت له. إن السؤال سؤال عن الظلال الذي هو أعم من الإحداث والإبقاء، وليس السؤال بصيغة أظلل وأنا محرم حتى يقال باختصاصه بحالة الإحداث، وإنما السؤال بصيغة الظلال للمحرم فقال أضحي لمن أحرمت له وعليه وعليه، فيمكن التمسك بإطلاق مثل الرواية المذكورة. فالإمام صلوات الله وسلامه عليه قال له في مقام الجواب، قال له واجب عليك ماذا؟ قال ابقى. فمعناه على أنه بما أن السؤال لم يستفصل فيه بل جواب هم جاء من دون استفصال، نستفيد ماذا؟ العموم. هذا بالنسبة لمن إلى الرواية الأولا. وثانيا، لو سلمنا أن الروايات قاصرة عن الشمول لحالة الإبقاء، ولكن نقول إن العرف يفهم أن حيثية التضليل منافية مع الإحرام من دون خصوصية للإحداث، فبإلغاء الخصوصية عرفا يمكن التعميم لحالة الإبقاء، وطبيعي هذا لا نتمسك به في بقية الموارد، فإن الموارد تختلف، وهذا نقوله في خصوص مقامنا، حيث يفهم العرف أن حيثية التضليل هي منافية للإحرام، وهذه المنافات لا تختلف باختلاف الإحداث والإبقاء، هذا ثانيا. وثالثا، وعما ثالثا شقلت أنا يا شيخ، شقلت أنا خسلمت فوق هذا، بس قلت على أنه صحيح صيغة السؤال خاصة، لكنه شنو العرف يفهم عدم الخصوصية لذلك، بل سؤال هذا اتفاقا عن ذلك، لكن لما الإمام أجاب يفهم على أنه حيثية الإحرام منافية إلى حيثية التضليل، وماكو فرق بين الزين. بس هذا مطلب ثاني بعد، بالتالي شنو نفهم من عند ماذا على أنه هذا أيضا شنو لا يجوز؟ هسه بعدين هسه شنو هذا مطلب ثاني. وأما ثالثا، فلأنه لو قطعنا النظر عن الجوابين الأولين واحتملنا ثبوت الخصوصية للإحداث، فنقول إن روايات القبة والكنيسة يمكن أن يستفاد منها المنع المطلق، إذ لو كان يجوز الإبقاء لكان من المناسب للإمام إرشاد الناس إلى طريقة شرعية للتخلص من حرمة التضليل، وذلك بأن يضلل قبل الإحرام ويدخل في القبة قبل الإحرام ويستمر داخل القبة، فيكون ذلك إبقاء. بل إنه عادة من تكون عنده قبة أو كنيسة هو يحرم داخلها ويبقى في الداخل، فيلزم أن يجوز مثل هذا، وبالتالي يلزم أن يكون هذا الجواز شيئا واضحا، لأن كثير من الناس سوف يتخلص من حرمة التضليل من خلال ما تفتش قاعد أقول أنه لا من خلال هذه الطريقة الشرعية للفرار من حرمة التضليل. والحال إن هذا لم يقل به أحد، ومن كان محرما وهو في القبة ينكر ذلك منه بشكل مطلق. كيف ما كان إذا أكفر الطريقة الشرعية لا أقل ما دخل بعض الناس شنو؟ بعض الناس يرشدون إليها، بعض الناس يتعلموها، هاي فرد شيء هواي خوش طريقة يعني بعد نتخلص منها أو نبقى مات. ليش السبعيد نلزم شمسية دائما وقت الإحرام ونلزم شمسية وباقيين احنا نلزم هاي شمسية إلما إلى الأخير وهكذا نخلص بعد من حرمة؟ وعلى أي حال هذا كله بالنسبة لمن إلى دليله الأول. وأما دليله الثاني وهو مسألة المنزل فسوف يأتي الإشارة إلى هذا في مسألة بعدية، ونبين هناك أن الدليل على جواز التضليل في المنزل هو السيرة، وإلا فلا يوجد عندنا دليل بلسان يجوز التضليل في المنزل. حتى نتمسك بإطلاقه لمثل المقام وما دام المدرك هو السيرة فيمكن أن نقول إن القدر المتيقن منها هو المنزل بالمعنى الأخص، يعني مثل شقة السكن والخباء، أو محل النزول في الطريق أثناء الطريق. أما الإحرام من مسجد الشجرة أيضا هو مسجد ويجوز التضليل فيه من باب انعقاد السيرة لحيثية كونه منزلا. فهذا أول الكلام. والخلاصة المناسب التمسك لإثبات الجواز بالوجهين اللذين أشرنا إليهما وليس بالوجهين اللذين أشار إليهما. قدس سره. فأنا قلت خب لا إشكال يجوز. أما السيد يريد يتمسك بحيثية شنو؟ منزل. منزل انا اقول له ماكو روايه تقول منزل. اقعدك روايه هذا افتحته هو خليه يتمسك بالسيره مثل ما انا تمسكت. لا يروح شنو مساله منزل عنوان منزل. انا اشكالي على احنا كلنا متفقين على النتيجه انما الكلام وين في الطريق في الدليل كيفيه. ثم انه قبل ان نختم مسالتنا نود الإشارة إلى قضية فنية. هذه بعد قضية فنية بعد ما عندنا مطلب علمي ما عندنا خلصنا. وهو أنه قدس سره قد ذكر في هذه المسألة بعض موارد جواز التضليل كالسير في ظل المحمل مثلا او تحت الظل الثابت من دون ان يستقصي جميع موارد الجواز. وهكذا ذكر بعض موارد المنع من دون أن يستقصي ذلك وإنما أشار إلى ذلك ضمن المسائل البعدية أي الثلاث البعدية. ثلاث مسائل بعدية تتكفل ذلك. بينما المناسب فنيا ذكر الجميع تحت مسألة واحدة مع التغلب على طول المسألة وخوف التشويش. نتغلب عليه دائما شلون بيا طريق نتغلب مو راح يصير مسألة كل شيء يسمونه كبيرة طويلة هاي راح شي يسمونها. نتغلب على ذلك من خلال الأرقام ونرى الأنسب صياغتها هكذا بحيث نجمع أربع مسائل ضمن مسألة واحدة. لا يجوز للرجل المحرم التضليل حال سيره بالظل المتحرك. افتح شريط. بمظلة او سقف سيارة ونحو ذلك. اغلق الشريط. من دون فرق بين الراكب والراجل ولا بين كون ما يظلل به فوق الرأس أو من أحد الجانبين ولا بين أن يكون ذلك بالليل أو بالنهار ما دام تحصل به الوقاية من حر الشمس به يعني من بالتضليل
من حر الشمس او البرد او المطر ونحو ذلك. ويجوز ثم نقطة نخلي راس السطر، ويجوز ما يلي: ألف السير في ظل الأجسام الثابتة كالجسور والأنفاق ونحو ذلك، وبناء عليه يجوز الإحرام في القسم المسقوف من مسجد الشجرة. باء: والتضليل بمظلة ونحوها بين شريط وإن كان الأحوط عدمه. أغلق الشريط. والتضليل بمظلة ونحو بعد الوصول إلى مكة، وإن لم يتخذ بعد منزلا. وهكذا حال الذهاب والإياب في المكان الذي ينزل فيه. فارز: وكذلك إذا نزل في الطريق للاستراحة أو ملاقاة الأصدقاء ونحو ذلك. جيم: والتضليل للنساء والأطفال بل والرجال عند الضرورة والخوف من حر أو برد. دال: التضليل بالمظلة إذا كان وجودها كعدمها. انتهى. انه بهذا دمجنا اربع مسائل ضمن مسألة واحدة. اللهم صل على محمد وآل محمد.